أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسفها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى حول موقعة نهاوند فتح الفتوح. وأنا اخترت موقعة نهاوند، وسبق أن ذكرت ذلك، ذكرت السبب في اختياري لموقعة نهاوند رغم عدم شهرتها، ليست في شهرة القادسية، إلا أنها موقعة كبرى، حتى سميت في كتب التواريخ والسير بفتح الفتوح، لأنها كانت المعركة الكبرى الأخيرة ما بين المسلمين وما بين الفرس، فهي من الأهمية بمكان. وألخص سريعا ما ذكرته حتى ندخل في أجواء الموقعة في نهاوند. ذكرت أن الفرس بعد هزيمتهم في القادسية، وبعد هزائمهم المتكررة في كل مدن العراق، ثم هزيمتهم في المدائن عاصمة الفرس في العراق، ودخول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ودخول المسلمين إلى القصر الأبيض، وصلى سعد بن أبي وقاص فيه الجمعة فأزال العرش وأقام مكانه المنبر وصلى فيه الجمعة بالمسلمين رضي الله عنه. فالفرس لا شك أن ذلك يعني أثر فيهم وأضمروا أنهم يريدون الانتقام، وهذا شيء بديهي، أنهم يريدون الثأرة، يريدون العودة مرة أخرى إلى مجدهم في العراق. فالإمبراطورية الفارسية كانت إمبراطورية كبرى وإمبراطورية مهابة، كان إمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وكان العرب يحسبون ألف حساب للفرس أكثر من الروم، وذلك لشراسة الفرس في القتال. فحاولوا مرة ومرة لكنهم ما نجحوا في مواجهة المسلمين. عمر رضي الله عنه كان أصدر أوامره بألا يدخل ويتوغل المسلمون إلى بلاد فارس، ده إيران حاليا، لأن العراق كان فيها بعض القلاقل ولم يستتب الأمر فيها بعد. لذا فهو أصدر الأوامر لسعد بن أبي وقاص لا تتوغلوا في بلاد فارس في إيران، وقال مقالته الشهيرة: أددت لو أن بيننا وبين فارس جبلا من نار، لا يأتون إلينا ولا نذهب إليهم. الفرس كلما انتصر المسلمون فإن يزدجرد اللي هو آخر الأكاسرة فإنه كان ينسحب من مدينة إلى مدينة ومن مدينة إلى مدينة في حتى ترك العراق بكاملها، وأرسل إلى أمراء الفرس أمراء بلاد فارس أن يجب علينا وينبغي علينا أن نواجه المسلمين لأنه بهذا الشكل سيأخذون منا إيران أيضا كما أخذوا العراق، والعراق عربية كما سبق أن بينت ذلك من قبل. فاستجاب له الأمراء وجهزوا أعدادا غفيرة. ذكر الطبري في التاريخ أنها حوالي 150,000. جهزوا هذه الأعداد الكبيرة على أمل أن ينتصروا على المسلمين وأن يعودوا مرة ثانية إلى العراق، بل وكان في تفكيرهم أن ينطلقوا من العراق إلى الجزيرة العربية ينتصرون على المسلمين، الذين كان الفرس ينظرون إلى العرب نظرة يعني ينظرون لهم نظرة احتقار، وكان العرب وهكذا بالنسبة للفرس ولتقدم الفرس وتحضر الفرس قبل الإسلام، فكان لا مقارنة بين حضارة هؤلاء وبين حضارة أو تحضر أولئك، أقصد في النواحي المدنية. فاستجاب له الأمراء وجيشوا الجيوش واختاروا موقعا حصينا في أرض فارس وهو نهاوند. لماذا اختاروا نهاوند؟ لأنها بلد لها طبيعة صخرية، فلو أن جيشا صغيرا تحصن داخل نهاوند فمن الممكن أن يصد جيشا كبيرا، فهم تحسبوا للهزيمة قبل النصر. واختلفت الخطة هذه المرة عن القادسية، ففي القادسية لم يتحسبوا للهزيمة كما رأينا عندما تكلمنا عن القادسية، لكن في نهاوند تحسبوا للهزيمة فيلتقون في أرض وصحراء وخلال خارج نهاوند، فإذا وقعت الهزيمة انسحبوا إلى نهاوند تحصنوا بها، وهي طبيعة لا طبيعة حولها طبيعة صخرية جبلية وعرة لا يستطيع، وفي الطرق التي ينسحب منها الفرس في حالة الهزيمة يلقون حسك الحديد، وهي كرات حديد مدببة ضخمة لا يستطيع المسلمون أن يجتازوا الطريق الذي انسحب منه الفرس. إذن هذه المرة كان الفرس يتحسبون للهزيمة قبل الانتصار. يزدجرد كان شابا ما زال في شبابه آخر الأكاسرة، وكان يظن أن عمر لما أصدر أوامره بعدم التوغل إلى بلاد فارس أن المسلمين يخشونهم، ظن ذلك. والاضطرابات التي حدثت في العراق بإعاز من الفرس، فهذا أيضا ساعد يزدجرد على أن يأخذ قرار المعركة، وأسباب أخرى أنا ذكرتها قبل ذلك. يزدجرد دفع بقوة إلى الأهواز، فتقابلت هذه القوة قبل نهاوند، فتقابلت هذه القوة بقيادة الهرمزان وبنعمان جيش المسلمين بقيادة نعمان بن مقرن، وانتصر المسلمون وأسر الهرمزان وتم إرساله إلى عمر بن الخطاب وأسلم بعد ذلك الهرمزان. المسلمون عمر لما رصد بعض أمراء العراق أن جيوشا تتحرك من جميع أنحاء بلاد فارس في اتجاه نهوان، فأرسلوا بذلك إلى سعد بن أبي وقاص، فأرسل بدوره إلى عمر بن الخطاب الذي عقد مجلسا للمشورة وشاور كبار الصحابة، فكل صحابي كما رأينا اقترح اقتراحا، هو أخذ باقتراح علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وكان الخطة أن يرسل عمر رضي الله عنه جيشا من المدينة على رأسه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وأن يرسل ثلث جيش البصرة على رأسه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأن يرسل ثلث جيش الكوفة على رأس حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ويلتقي الجميع، تلتقي هذه الجيوش الثلاثة بجيش النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، وتكون القيادة العامة للنعمان رضي الله عنهم. ورأينا كيف اختار عمر رضي الله عنه النعمان، فعمر كانت له نظرة ثاقبة في الرجال، فاختار النعمان رضي الله عنه لقيادة هذه المعركة الفاصلة الكبرى الأخيرة بين المسلمين وبين الفرس. فكيف اختاره؟ ذكرت أن الاختيار، أن كتب التاريخ ذكرت أن عمر اختاره، وأن الاختيار اختيار عمر له روايتان. رواية أن عمر رضي الله عنه رأى النعمان في المسجد بينما كان يصلي، فقال له أنا أريد أن أستخدمك أو أستعملك، فقال أما جابيا فلا، لو يعني بيجمع الغنائم والخراج لا، وأما مجاهدا فنعم، فقال عمر بل أستعملك مجاهدا. هذه رواية. الرواية الأخرى أن النعمان أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان النعمان عاملا على كسكر مدينة من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأرسل خطابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني يقول له فيه أنه لا يريد أن يعمل في الجمع الأموال، وإنما يريد أن يجاهد لعله يفوز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعلى الروايتين، فلو كان عمر يرى أن النعمان ليس بصالح لهذه المعركة الكبرى كما اختار سعد بن أبي وقاص للقادسية، لو كان عمر يعلم أن النعمان لا يسطح لهذه المعركة الكبرى ما كان اختاره في صلاته، يعني عند في الرواية التي هو في المسجد، أو حتى الرواية التي أرسل إليه فيها الخطاب نعمان بن مقرن رضي الله عنه. تحركت الجيوش، وكانت خطة النعمان رضي الله عنه، احنا ذكرنا أن خطة عمر بين للنعمان ماذا يفعل وأرسل له خطابا، أنا ذكرت هذا الخطاب في المرة السابقة، فأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأمره بالعدل بين الجنود، وأن يكسر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يكسر من الدعاء، وأن يطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. ورسم الخطة كما بينت، ثلث جيش يتوجه من البصرة، جيش يتوجه من الكوفة، جيش يتوجه من المدينة، الكل يلتقي ويكون على القيادة النعمان رضي الله عنه. خطة يازدجرد أو الفرس أنه جعل في الجيش مردان شاه وأحد الكبار قادة الكبار، ومع الفيروزان أحد القادة المشاهير للفرس، وأمر أن يكون مكان المعركة كما ذكرت في نهاوند تحسبا للهزيمة، وتعهدوا فيما بينهم ألا ينسحبوا وألا يهزموا، وأن هذه المعركة هي فرصة الفرس الأخيرة للثأر من المسلمين، فينبغي أن يقاتلوا بكل شراسة للانتصار على المسلمين. نعمان رضي الله عنه وضع خطة، فبث العيون أمامه ليجلون له الموقف على الطبيعة، وجعل كتيبة أو كتائب تقطع الامدادات عن الفرس حتى لا تصل اليهم امدادات اخرى الى نهاوند، وجعل بعض الامراء في كتائب اخرى على الحدود ما بين العراق وبين بلاد فارس يناوشون سكان هذه الحدود حتى ايضا لا يكونون مددا للفرس. وبدأ النعمان رضي الله عنه معه جيشه، كان جيش المسلمين حوالي 30,000، وصلوا إلى أرض المعركة. لما وصلوا إلى أرض المعركة فإن الفرس أرسلوا إلى النعمان يريدون رسولا من قبل النعمان يتشاورون معه، فأرسل النعمان رضي الله عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وحدث حوار ما بين أمير الفرس قائد الفرس وبين المغيرة. كعادة الفرس يتعالون ويحتقرون الرسول المرسل إليهم، رغم أنهم هم الذين يطلبون الرسول، يعني العقل يقول أن الذي يطلب لا يحتقر، أنت الذي أرسلت تطلب رسولا لتتشاور معه ويأتيك هذا الرسول بناء على طلبك ثم تحتقر وتملي عليه شروطك، هذا يعني ضد العقل وضد المنطق. فتكلموا مع المغيرة كلاما شديدا، وأجابهم المغيرة أيضا بكلام شديد، وقال لهم إن ما قلتوه أو قلتموه عن العرب وعن أنكم كنتم وكنا وأن كنا أذل الناس، كل ما قلتموه هو صواب، ولكن هذا كان قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فالأمور تغيرت تماما، وإنا لن نترك بلادكم إلا أن تدخلوا إلى الإسلام أو أن ننتصر عليكم أو أن تقروا لنا بدفع الجزية، فاختاروا واحدة من ثلاث. فبالطبع رفضوا عرض المغيرة وأعلنوا أنهم اختاروا الحرب. رجع المغيرة إلى النعمان رضي الله عنهما وذكر له الحوار الذي دار بينه وبين قائد الفرس. ولعلك تتساءل، إذا كان الفرس خرجوا في هذه الجموع الغفيرة من أجل معركة ومن أجل أن يسأروا للقادسية ولمعاركهم السابقة، فما الذي دعاهم إلى أن يطلبوا رسولا للتفاوض؟ هل كان هذا من أجل كسب وقت؟ ربما. هل كانت لهم عيون ترصد واحتاجوا إلى وقت لترصد هذه العيون تحركات المسلمين وعدد المسلمين؟ ربما حدث تشاور مع القادة الكبار وتذكروا القادسية وتذكروا معارك المسلمين مع الروم في اليرموك، تذكروا ذلك وربما، لكن هم خرجوا من أجل الثأر، فلماذا يرسلون رسولا؟ يعني هذا توقعاتي، أنهم كانوا يريدون الحرب، فلما التشاور؟ حتى قال القائد الفرس خذوا نعطيكم مالا وطعاما وشرابا وارجعوا إلى بلادكم ونرسل إليكم كل عام مالا وطعاما وشرابا. هل كان في ظنه أنه من الممكن للمسلمين أن يقبلوا هذا؟ ربما يكون هذا السبب، هو السبب الرئيس لطلب رسول للتشاور، أنهم نظروا إلى المسلمين نظرتهم السابقة إلى العرب، فالعرب كانوا يغيرون على بعض الحدود من بلاد فارس من أجل الطعام ومن أجل المال ومن أجل الشراب، بعض القبائل العربية، فنظرتهم نظرة الفرس للمسلمين على نفس نظرتهم السابقة للعرب. لكن إن كان هذا هكذا فهذا يدل على ضيق أفق الفرس، فلم يتعلموا من التجارب السابقة، لم يتعلموا من القادسية، لم يتعلموا من شراسة المسلمين في القتال، فما كان العرب يقاتلون هكذا الفرس قبل الإسلام، فكل هذا كان من المفترض أن يعلم الفرس درسا أنهم يقاتلون الآن قوما يختلفون عن الذين كانوا يقاتلونهم قبل ذلك من العرب من أجل طعام ومن أجل غنيم. فجاء المغيرة إلى النعمان بالخبر والحوار الذي دار. نعمان رضي الله عنه خطب الناس وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبأيام الله وبأننا لا ننصر بكثرة عدد ولا بقوة سلاح، وإنما نحن ننصر بعقيدة. وقال إني حضرت القتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو كان يقاتل في أول النهار، أول الصبح بعد صلاة الفجر، فإن لم يقاتل في أول النهار انتظر بعد الزوال وهبوب الرياح النصر ويقاتل عليه الصلاة والسلام. وقال النعمان إني في خطبتي إني العلامة إني سأهز لوائي 3 مرات، علامة الحرب سأهز لوائي 3 مرات. في المرة الأولى، العلامة الأولى دي هز فيها اللواء العلم، في المرة الأولى فاقضوا حاجتكم وتوضأوا، في المرة الثانية جهزوا سلاحكم وعدتكم واستعدوا للحرب، وانتظروا الهزة الثالثة، فإذا ما هززت الهزة الثالثة فامضوا بسم الله وعلى بركة الله لا تلوون على أحد إلى ميدان القتال إلى قتالهم. الفرس كانت لهم كما كان في القادسية، كان يجعلون كل 5 من الجنود في سلاسل من الحديد، أو كل 10 من الجنود في سلاسل من الحديد حتى لا ينسحب هؤلاء. وأنا كما ذكرت كانوا تعهدوا على عدم الانسحاب مهما حدث، إما أن يقتلوا وإما أن ينتصروا، وجددوا هذا العهد قبل في ليلة القتال قبل الحرب، إما الانتصار وإما الموت وإما الموت. وهو ذات العهد الذي يتعاهد به المسلمون ويعرفه كل واحد من المسلمين، إما الانتصار وإما الشهادة. لكن هناك فارقا بين قول وقول. فالفرس في القادسية تعاهدوا، والروم في اليرموك تعاهدوا، وغيرهم تعاهدوا، لكن العهد يخلف والعزائم تتفسخ عند المحك في أرض الواقع. والمسلمون لقوة العقيدة فإن عهدهم يكون مع الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون مع القادة ومع بعضهم البعض، فمهما حدث في ميادين القتال فهذا العهد لا ينفسخ، ويطلبون الشهادة ويحبون الشهادة أكثر من حبهم للانتصار، لأنهم يريدون سلعة الله الغالية وهي الجنة. وهذا هو الفارق ما بين عهد المسلمين وما بين عهد غير المسلمين. النعمان كما ذكرت أما حرك هزة الهزة الأولى فتوضأ الجنود وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، وكان في المقدمة رضي الله عنه، ثم انتظر، ثم حرك اللواء الحركة الثانية، فتجهز الجنود وارتدوا عدة الحرب وحملوا أسلحتهم انتظارا لهزة اللواء الثالثة. بالفعل هز النعمان اللواء الهزة الثالثة، وكان هو أول المهاجمين على الفرس، وقامت معركة شديدة جدا. والقتال كان سجالا ما بين هذه الأعداد الغفيرة. قلنا أن ابن جرير الطبري ذكر أن الفرس كانوا 150,000 وكان المسلمون 30,000. هذه الأعداد الغفيرة دار قتال شديد ما بين المسلمين وما بين الفرس، وظهرت شراسة في قتال الفرس، وبالطبع شراسة وعدم تراجع وقوة عزيمة من المسلمين، مع الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله كما حثهم وأمرهم عمر رضي الله عنهم. استمر القتال ليوم، والمعركة لم تظهر نتائجها، وفي اليوم الثاني استمر القتال بشدة، وبدأت تباشير النصر تتجه نحو المسلمين. فرس فيروزان وغيره من القادة رأوا أن النصر سيكون حليفا للمسلمين ويقترب منهم، وهم كانوا تحسبهم واختاروا نهاوند تحسبا للهزيمة، فأعطوا الأوامر بالانسحاب، انسحاب إلى نهاوند. وبسرعة كانت حسك الحديد التي تعطل سير الخيول والجنود ألقيت بعد انسحاب الجيش، والمدينة من حولها الجبال الوعرة فلا يستطيع المسلمون أن يدخلوه. وراهن الفرس على رهان، هذا الرهان هو أن الروح المعنوية للمسلمين ستنهار، لأنهم سيحاصرون مدينة صخرية جبلية لا يستطيعون الوصول إليها بحال، والطريق الذي انسحب منه الفرس إلى داخل المدينة هذا الطريق الآن كله وضع فيه العوائق فلا يستطيع الجيش أن يدخله. جيش المسلمين ضرب الحصار حول المدينة لكن لا يستطيع أن يدخلها لوعورة الطبيعة الجبلية الصخرية التي من حولها والتي من أجلها اختار الفرس نهاوند. عقد النعمان ابن مقرن رضي الله عنه اجتماعا للتشاور مع كبار الصحابة، ماذا نفعل؟ فشاور كبار الصحابة وضعوا خطة، وضع النعمان خطة، هذه الخطة أن تقوم كتيبة من المسلمين بقيادة القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه، هذه الكتيبة تقوم بالاقتراب من المدينة ومن أسوار المدينة على قدر الإمكان مع قلة عددهم، ويحاولون أن يخرجوا الفرصة من المدينة لقتالهم، ثم يتظاهر القعقاع والكتيبة بالهزيمة وينسحبون إلى الخلف. وبالفعل تم وضع الخطة على ضوء ذلك، وفي الخلف بعد مسافة أميال فيكون جيش المسلمين هناك ينتظر، فيلتقي الفرس مع المسلمين في أرض بعيدا عن الجبال والصخور. وبالفعل ابتلع الفرس الطعم، سبحان الله، والقعقاع بكتيبته استطاع أن يغري الفرس بالخروج من المدينة الحصينة لقتاله. فلما خرجوا إليه قاتل سويعات، ثم تظاهر وهو وجيشه بالهزيمة وفروا أمام جيش الفرس. هذا أغرى الفرس فيتعقبوا جيش المسلمين حتى وصلوا إلى المكان الذي فيه جيش المسلمين بقيادة النعمان، وكان هذا في يوم جمعة، حتى وصلوا إلى المكان المحدد، فخرج جيش المسلمين والتقى الجيشان، التقى الجيشان ودارت معركة. يذكر المؤرخون أن هذه المعركة من شراستها ومن ضراوتها لم تسبق قبل ذلك في قتال ما بين المسلمين وبين الفرس، كانت معركة شرسة، قاتل الفرس بشراسة، إن هذه كانت تقريبا المعركة الأخيرة الكبرى، المعركة الأخيرة الكبرى لهم، وقاتل المسلمون ككل قتالهم بشراسة مع كسرة عدد الفرس، وسالت الدماء من الفرس وسالت الدماء من المسلمين، حتى أن أرض المعركة صارت زلقة، يعني تزحلق كده زلقة من كسرة دماء القتلى من الجانبين، حتى أن فرس النعمان رضي الله عنه انزلق من كسرة الدماء، ووقع النعمان من فوق الفرس على الأرض وأصيب بسهم فقتل شهيدا كما أراد النعمان رضي الله عنه. أخوه أخفى خبر قتله حتى لا يؤثر ذلك في معنويات الجند، المعركة دائرة ومعركة شرسة، وأعطى الراية لحذيفة بن اليمان. كان عمر كما ذكرت قبل ذلك عين أسماء القادة، إذا قتل فلان ففلان، إذا قتل فلان ففلان، سبعة من القادة، منهم جرير ومنهم حذيفة ومنهم المغيرة وغير هؤلاء. فأعطى الراية لحذيفة ابن اليمان، واستمر القتال كما ذكرت بشراسة إلى أن أقبل المساء، وجاء نصر الله سبحانه وتعالى. فالفرس حاولوا أن ينسحبوا مرة ثانية، فقطع عليهم المسلمون طريق الانسحاب، أو على غالبهم طريق الانسحاب ليس كالمرة الأولى، وهذه السلاسل التي كان يقيد فيها الجنود أدت إلى كسرة قتلى الفرس، وجاء نصر الله سبحانه وتعالى وانتصر المسلمون ودخلوا مدينة نهاوند وهزم الفرس بفضل الله سبحانه وتعالى، وقتل النعمان رضي الله عنه كما كان يتمنى وكما كان يريد. وبعد مقتل النعمان ورأينا الانتصار، كان بفضل الله سبحانه وتعالى يدي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فإن عمر بعد نهاوند أمر القادة وأمر المسلمين أن يتتبعوا فلول الفرس حتى يتم القضاء على دولة الفرس نهائيا. وبالفعل بعد فتح الفتوح، لذا أنا قلت سمي بفتح الفتوح، بعد نهاوند وبعد فتح الفتوح، فإن المسلمين تتبعوا فلول الفرس في كل مدن إيران بلاد فارس، وسقطت الإمبراطورية الفارسية تماما بعد موقعة نهاوند، بعد فتح الفتوح. عمر رضي الله عنه كان جعل السائب بن الأقرع رجلا كاتبا أمينا حاسبا، جعله على الغنائم وقال أنت على الغنائم لا تأتني إلا بخير، فإن هزم هذا الجيش فلا أراك، لا ترني وجهك. فالسائب اقتلب منه أحدهم الأمان، الفيروزان قتل، تعقبه القعقاع وقتل، ومرضا شاء قتل. فطلب أحد القادة الأمان من السائب على أن يخبره بكنوز كسرى، وأعطاه الأمان أخبره بكنوز كسرى، فذهب السائب بهذه الكنوز، كنوز كسرى العظيمة هذه، إلى المدينة إلى أمير المؤمنين ومعه تبشير النصر. فسأله عن النعمان قال قتل، فبكاه عمر رضي الله عنه حتى بل لحيته رضي الله عنه، ثم قال هذه كنوز كسرى، فقال عمر ضعها في بيت المال، وضعها. وعاد السائب مرة أخرى إلى الكوفة. عمر رضي الله عنه نام في ليلته وهذه الكنوز العظيمة في بيت مال المسلمين، فرأى رؤيا أن الملائكة تتتبعه لتكويه بالنار من أجل هذه الكنوز التي في بيت مال المسلمين. سبحان الله. طيب هو عمر أخذها لنفسه، إنما هو رأى الرؤية هكذا، فأرسل في إسر السائب رسولا يخبره أن يعود مرة ثانية إلى عمر، فتتبعه الرسول ما أدركه إلا في الكوفة، فجاء به من الكوفة مرة ثانية إلى عمر، فقال له عمر: ويلك، لقد رأيت كذا وكذا وكذا، خذ هذه الأموال معك وضعها في مصالح المسلمين، لا تأتني بها مرة ثانية، ضعها في مصالح المسلمين. عمر كان يثق في السائب، فأخذها السائب بالفعل ووضعت في مصالح المسلمين. الشاهد أن موقعة نهاوند كما ذكرت في بداية كلامي أنها سميت بفتح الفتوح لأنها كانت المعركة الكبرى الأخيرة ما بين المسلمين وما بين الفرس، وعلى إثر هذه المعركة وعلى إثر انتصار المسلمين تم القضاء على الإمبراطورية الفارسية بكاملها، ودخل المسلمون إلى هذه البلاد وانتشر الإسلام في هذه البلاد. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهيت من نهاوند كيوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله في المرة القادمة نتوقف بالتأمل بإذن الله رب العالمين مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسها.